لمناقشة هذا الموضوع. معي هنا بالأستوديو الأستاذ نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر، والدكتور زهير بعمامة الأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية ومحلل البرنامج. ومن العاصمة الأمريكية واشنطن الزميل الصحفي والكاتب الصحفي الزميل محمود بلحيمر الموجود معنا في هذه الساعة المبكرة من واشنطن السابعة صباحا على ما أعتقد محمود، وأبدأ معك مباشرة محمود. ما هي الدلالات التي أعطيت للمصافحة بين أوباما وكاسترو؟ هل ترى بأن هذه القراءات والدلالات مبالغ فيها أم أنها تعكس فعلا رغبة حقيقية من الجانب الأمريكي في طي صفحة وفتح أخرى؟
شكرا جزيلا لك مروان، تحياتي إليك وإلى الأصدقاء في الاستوديو. عفوا. بالطبع طبعا المصافحة واللقاء الذي حصل بين الرئيس باراك أوباما ورئيس راول كاسترو كان حدثا تاريخيا. لماذا؟ لأنه طوى صفحة من 54 سنة من الخلافات بين الولايات المتحدة وكوبا، ومن المقاطعة والحصار الفعلي. لكن أعتقد أن الإدارة الأمريكية ورئيس أوباما على وجه الخصوص كان يعتقد منذ فترة طويلة بأن الحصار لم يعد مجدي، وأراد أن ينتهج نهجا مغايرا. فبالنسبة إليه الحصار لم يعد له مفعول سوى يعني كهربة العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، ويعتقد بأن ربما نهج الانفتاح والتعامل مع كوبا سياسيا وربما اقتصاديا قد يعجل أكثر بتغيير في رأس السلطة، وربما في تصور في العلاقة يعني علاقة السلطة والمجتمع في كوبا. لكن لنكن حذرين نوعا ما، طبعا المصافحة واللقاء كان تاريخيا، لكن التصريحات من الجانبين كانت حذرة. فأوباما لو نعود إلى التصريحات قال بأن تمكننا من الحديث وجه لوجه وفتح إمكانية الاتجاه بالعلاقة بين البلدين نحو مستقبل أحسن، لكنه أشار إلى أن هناك آراء مختلفة حول كيف ينبغي تنظيم المجتمع، وقال بأن الولايات المتحدة ربما يعني أكد بأن الولايات المتحدة لن تتوقف عن الحديث عن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الصحافة وحرية التجمع، وهو انتقاد مباشر للنظام السياسي في كوبا. وفي المقابل راول كاسترو أيضا قال بأنه مستعد لمناقشة كل القضايا، وقد نختلف اليوم حول شيء لكن قد نتفق غدا. لكن وزير خارجيته قال بأن حكومة بلاده لن تقبل ما تقوم به الولايات المتحدة من محاولة لتغيير النظام السياسي والاقتصادي في بلادنا. فأعتقد أن العقبة الإيديولوجية لا تزال قائمة، وربما يتم التغلب عليها مع مرور الوقت من خلال هذا الانفتاح.
طيب أرجو أن تبقى معي محمود. الدكتور نور الدين بكيس، يعني في المحصلة يعني ما حصل حسب كلام محمود بلحيمر هو مجرد كسر للحاجز النفسي بين الطرفين، والعقبات ما تزال كثيرة بين الطرفين، والعقبة الإيديولوجية كما قال هي الأبرز، والطريق ما تزال طويلة لتجاوز مرحلة تاريخية كبيرة وإرث وتراكمات سياسية واقتصادية وحتى نفسية واجتماعية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا.
في الحقيقة أستاذ مروان يجب أن نشير إلى الحامل لهذا اللقاء، الحامل الفعلي السياسي لهذا اللقاء. أولا الإدارة الأمريكية عندما تتصرف من منطلق قرار مؤسساته. مثلا هناك أزيد من 1828 مركز دراسات يصنع القرار الأمريكي. النقطة الثانية، عندما تلجأ أو تغير سياسات تغيرها بناء على تغير في الواقع سواء إقليمي أو الدولي. النقطة الثالثة، هناك إنتاج لنخب جديدة حاليا في كل بلدان العالم، هذه النخب أصبحت تستطيع ببساطة الكشف عن مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تستهدف مثلا السيطرة أو الهيمنة على بلدانهم. أضف إلى ذلك قائمة الإخفاقات السياسية على مستوى الخارجي للرئيس أوباما تدفعه بالضرورة إلى إيجاد إنجازات سياسية داخل الصراع المستقبلي، صراع على الرئاسة الأمريكية، وبالتالي هذا الحامل يؤثر بقوة، يؤثر على أوباما. ومن جهة المقابلة نجد أن كوبا ليست في أحسن الأحوال. المنطلق الأول أن كوبا تعاني اقتصاديا بفعل حصار، ثانيا بفعل هشاشة الاقتصاد الكوبي الذي يعتمد بصورة كلية على الاقتصاد الفنزويلي، ونحن نعلم أن هناك أزمة كبيرة، أزمة تراجع أسعار البترول، وبالتالي تدفع للاقتصاد الفنزويلي إلى هشاشة، وبالتالي لا يمكن لكوبا حاليا الاعتماد على اقتصاد ربما قد يصطدم بأزمات خانقة مستقبلا. هذا الحامل في حد ذاته يدفع كلا الطرفين نسبيا إلى محاولة تغيير السياسات والتقرب، لأنه الواقع اليوم أنا لا اتفق مع وجود صراع ايديولوجي، لانه صاحبه الصراع الايديولوجي روسيا تنازلت عنه بكل وضوح، وحتى امريكا لا تدخل الان في صراعات ايديولوجيه، لم تراهن على ذلك لا في افغانستان ولا في العراق ولا في اي منطقه اخرى. الصراع الفعلي اليوم هو صراع المصالح الاقتصاديه، وهنا تدخل معادله الصينيه. الصين تحاول التقرب والهيمنه على امريكا الجنوبيه بامتياز بفعل ان الصين في حال تطور مستمر في اقتصادها، وبالتالي هذه الهيمنه وهذا النفوذ الصيني الذي ينتقل إلى أمريكا الجنوبية، دول أمريكا، يجعل على الإدارة الأمريكية أن تتصرف بسرعة، لكن هذه السرعة تصطدم بعقبات فعلية. من أهم تلك العقبات أن الخطاب الذي تم تكريسه وغرسه لدى ثقافة الكوبي، المواطن الكوبي والأمريكي لعشرات السنين، لخمسين ستين سنة، بأن هناك خطر فعلي يشكله الكوبي على الأمريكي، وهناك خطر فعلي تشكله الإدارة الأمريكية، لا يمكن أن نقفز فوقه في بضع أيام أو بضع أشهر، وبالتالي هناك عقبات فعلية مستقبلية. لكن هناك تغير في رؤية السياسة الأمريكية. السياسة الأمريكية أصبحت تعتمد أساليب أخرى، تعتمد على المراوغات السياسية، على الحلول الاقتصادية، على إيجاد منافذ سياسية، لأنه أصبحت، وقالها أوباما صراحة، ليس هناك جدوى من الصراعات العسكرية، وهناك فشل للحصار الاقتصادي ولم يأتي بأي شيء. هناك تحول كبير للولايات الإدارة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية على لسان أوباما أعلنت بصورة غير مباشرة أنها لم تصبح تلك الإمبراطورية التي تستطيع أن تفعل أي شيء متى شاءت وأين شاءت. هناك قوى جديدة، ورأينا ذلك في الاتفاق مع إيران، الاتفاق النووي وتسليم الإدارة الأمريكية لإيران النووية، القوة النووية، وبالتالي هناك الكثير من المعادلات تؤثر على هذا، خاصة أن الآن أوباما مطالب بتحقيق إنجازات سياسية لأن الموعد الرئاسي اقترب، ولا يمكن لأوباما أن يضحي بالإدارة الديمقراطية بالدول الديمقراطيين ويساعد على نجاح الجمهورية.
طيب، نتحدث عن هذه العقبات. دكتور زهير أبو عمامة، هل تعتقد أن رغبة أوباما في مقابل أيضا رغبة كاسترو في بناء علاقات جديدة وتصف حتى الماضي رغم صعوبة ذلك وهي رغبة بحاجة إلى كثير من الوقت، هل يعني هذا أنهما قادران على التحرر من مراكز المقاومة داخل الإدارة الأمريكية من جهة، وداخل أيضا داخل النظام الكوبي؟ لا شك أن هناك قوى مقاومة ترفض أي تطور باتجاه الأمام. إذا كان هناك محافظون في الإدارة الأمريكية، هناك أيضا محافظون مستفيدون من هذا الوضع. إذا ما تحسنت هذه العلاقات وطفيت صفحة الماضي سيخسرون. هل تعتقد بأن الظروف مواتية كي يتحرر كل طرف من مراكز المقاومة داخل بلاده؟
شكرا لك أستاذ مروان، وتحية للأستاذ بالحمر في واشنطن وللدكتور نوردين هنا. لا شك أن هذه المصافحة، نحن نقول في السياسة أنه لا سياسة ولا دبلوماسية بدون مؤشرات. يا با دو ديبلوماسي سون انديس سون ديزيليمو انديكاتور. هي مؤشر على وقوع شيء ما لدى الطرفين، على وجود على الأقل نية للذهاب إلى شيء مغاير على ما كانت تشهده العلاقات منذ عقود، منذ أكثر من ستة عقود، منذ وصول فيدل كاسترو كاسترو إلى السلطة عام 58، وهذه التغييرات التي أيضا جاء بها الرئيس أوباما منذ عام 2008. أولا علينا للتاريخ أن نقول أستاذ مروان أن الرئيس أوباما كان أعلن في حملته الانتخابية الأولى عام 2008 بأنه يريد علاقة مختلفة مع هافانا، وبعض المراقبين كانوا يرون، طبعا هناك الحسابات الاستراتيجية والجيوسياسية التي كان يشير إليها الأستاذ نوردين قبل قليل، ولكن هناك أيضا حساب للكتلة الانتخابية المهمة للاتينو أمريكيين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وتنامي هذا اللوبي القوي الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. ومعلوم لدى الجميع أن الحزب الديمقراطي من يعني أكبر لنقل الجاليات أو لنقل عناصر قوته الانتخابية موجودة في اللاتينيين أو في الأمريكيين من ذوي الأصول اللاتينية. بالعودة الآن إلى سؤالك أستاذ مروان، لا شك أن هذه المصافحة التي هي مؤشر على وجود نية للذهاب نحو المصالحة كما ذكرت حتى في بداية البرنامج، تعترضها جملة من الصعوبات الحقيقية، وحتى في تصريحات الرئيس أوباما
الحذر في
في قمة الأمريكيتين في العاشر من هذا الشهر الماضي سمعنا كلاما يشير إلى مقاربة الحذر كما أشار إليها الأستاذ بالحمر. وهناك أيضا على الأرض لدى الطرفين عناصر يمكن أن تكون قوى مفرملة للذهاب نحو المستقبل. صحيح، وأنا أؤمن بأن في ثقافة الأمريكيين حتى في تاريخهم هناك دائما توجه نحو المستقبل. هؤلاء أحفاد أجيال تركت أوروبا وغامرت عبر الأطلسي
وتركت الجديد.
نعم، هناك دائما في ثقافتهم أن المستقبل هو الأهم، وأن نظر إلى الماضي ليس مهما كثيرا إذا كانت المصلحة في التقدم في التحرك نحو شيء مغاير موجود غدا وليس بالأمس. ولكن علينا أن نقول على الأقل بأن ثلاث جيلين، على الأقل جيلين الآن من الكوبيين ومن الأمريكيين في الطرفين تربيا بتنشئة سياسية مبرمجة على النظر إلى الطرف الآخر على أنه خصم وعدو ومصدر تهديد لأمنه القومي. في كوبا كاسترو كانت كل خطاباته تتحدث عن الإمبريالي الجار الذي ينظر إلى كوبا على أساس أنها جزيرة يريد أن يعني يستحوذ عليها مرة أخرى لأجل استثماراته ولأجل أن يرفه بها الإمبرياليون أصحاب الأموال عن أنفسهم. وفي الجهة المقابلة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترى في كوبا
خطر،
خنجرا في خاصرتها يستعمله الطرف الآخر العدو الكبير بالأمس في الصراع الأيديولوجي لأجل المناورة ولأجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في حديقتها الخلفية. كما سبق وأوضحت، تغير العالم و الدول تتغير، السياسات تتكيف وتحاول أن تساير هذه،
وهذا ما فهمه الكبيرة
وهذا الطرفان. ما فهمه الطرفان.
صحيح.
لكن أعتقد بأن بأن على الأقل بالنسبة لأوباما، أوباما لديه برنامج منذ أن جاء واضح، برنامج القوة الذكية سمارت باور، والذي يقول التالي: عليك القوة الناجحة، القوة الذكية هي التي تستطيع أن توائم بين عناصر في القوة الصلبة العناصر العسكرية وعناصر في القوة اللينة السلسة الناعسة الدبلوماسية ومد الجسور مع الآخرين لكي تصل إلى تحقيق ما تريد. أعتقد أن كوبا تحاول أن تخرج من هذه العزلة، تحاول أن تربط مع العالم الغربي، وفي صالحها تماما أن تغير علاقاتها مع واشنطن نحو معادلات.
لنسأل محمود في واشنطن عن وضعية الرئيس أوباما، هذه الخطوة التي أقدم عليها أوباما والنية التي نتحدث عنها في توجه نحو المستقبل وترميم هذه العلاقات، ما هو حجم القبول والدعم الذي تلقاه خطوة أوباما داخل الإدارة الأمريكية وفي مجلس الشيوخ؟ يعني هل هناك قبول ودعم أم هناك مقاومة ورفض؟ يعني ملف كوبا والعلاقات مع كوبا ليست بالأمر الهين على الأمريكيين.
هناك بعض الاعتراضات وربما الرفض في طرف الكونغرس ولا سيما من جانب بعض الجمهوريين، ولكن هؤلاء ربما خسروا الحجج اللازمة لتني أوباما عن المضي في سياسة الانفتاح على كوبا. لماذا؟ لأن أوباما قال أنني لا أرى ضرورة لاتباع سياسة سطرت قبل حوالي نصف قرن، وأن الأسباب والظروف التي جعلت هذه السياسة تسطر تجاه كوبا لم تعد موجودة، الحرب الباردة غير موجودة يعني. ورئيس أوباما يكون بهذا ولسيما من خلال حل المسألة مع كوبا قد حقق مكسبا له في الرئاسة، ليكون أول رئيس أمريكي ينهي النزاع مع كوبا منذ أكثر من نصف قرن من خلال الدبلوماسية التي اعتمدها كنهج في سياسته الخارجية، وكما قال الأستاذ أبو عمامة القوى الذكية. فزيادة على المكسب ربما بين قوسين مع إيران، القضية الكوبية أيضا تأتي في إطار المكاسب التي يكون قد حققها من خلال الدبلوماسية. ولكن هناك مجموعة من العوامل الأخرى، فهناك شعور لدى الكثير من الأمريكيين ولا سيما ما يسمى هنا باللاتينيين أو المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية من أمريكا اللاتينية، بأن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ونسج الشبكة من العلاقات مهمة جدا. وكما أشار الزميل هناك أنه الوعاء الانتخابي لهذه الفئة مهم للغاية. هناك بعض الأرقام، مثلا العام الماضي فقط في الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت 40,000 تأشيرة للكوبيين عبر ممثليتها في هافانا، لأن هناك ممثلية وتتم إدارتها بالتعاون مع الحكومة السويسرية، وهناك العديد من الأمريكيين يزورون كوبا للسياحة. فالنهج الآن السليم بالنسبة للإدارة الأمريكية هو من خلال التعاون، ببداية بالتعاون خلال الأعمال ثم فتح السفارة، لأن هناك حديث عن فتح يعني سفارة في هافانا وأخرى في واشنطن. وهناك أيضا خطوة هامة ستقبل عليها الخارجية الأمريكية، وهي إزالة كوبا من قائمة الدول.
هذا مهم صحيح.
ويعني وزارة الخارجية الأمريكية توصلت إلى القرار، لكن القرار على مكتب الرئيس، لأن يعني الرئيس هو الذي يصدر هذا القرار.
هذه النقطة يعني محمود، يعني هذه النقطة لو تفصل فيها قليلا، تراهن عليها كثيرا هافانا، هل هذا الأمر يعني بات وشيكا وغير مستبعدا أن يقدم الرئيس الأمريكي في المدى المنظور على حذف كوبا من لائحة الإرهاب؟
يعني بالنسبة للتصريحات التي أصدرها مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية قبل أسبوع، تقول بأن الإدارة وزارة الخارجية الأمريكية توصلت إلى القرار، يعني بمعنى إزالة كوبا، اسم كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والقرار الآن على مكتب الرئيس. والرئيس أوباما قال في تصريحات له في بنما بأنه ينبغي أعطاه بعض الوقت كي يطلع على الملف ويتخذ قرار بشأنه. والقرار من خلال يعني التحليل هنا أنه سيتم اتخاذه قريبا، يعني نزع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هناك الخطوة الثانية كما أشرت، وهي فتح السفارات، ولكن هناك شروط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
هذا
من بينها يعني من بينها مثلا أنها تطالب هافانا، تطالب كوبا بإعطاء الحرية للدبلوماسيين الأمريكيين للسفر بحرية في كوبا، ومنح المواطنين الكوبيين أيضا حرية الدخول إلى تلك السفارة في هافانا. فهناك يعني بعض التفاصيل وبعض المفاوضات، وبالتالي المهم أنه الحاجز النفسي تم تجاوزه. والحدث يعني اللقاء الذي حصل بين راول كاسترو وأوباما يعتبر حدث تاريخي. تبقى التفصيلات والمفاوضات فيما بعد، وأيضا دور الإعلام ودور مؤسسات المجتمع المدني ودور المؤسسات الأخرى سيكون حاسما في جعل هذه العلاقة ربما تتطور إلى الأحسن.
طيب، يعني هناك أيضا محمود اشتراطات تضعها الإدارة الأمريكية في تعامل مع دول أمريكا اللاتينية وكوبا تحديدا، موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا تراهن عليه كثيرا الإدارة الأمريكية في أي تحسين لهذه العلاقات مستقبلا؟ كيف يمكن أن نتصور شكل هذا الملف في المرحلة القادمة؟
يعني هناك يمكن أن نقول صراع تاريخي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول، ولا سيما التي تتبع نهجا يساريا في أمريكا اللاتينية، فهي ترى بأن المواقف الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتحدث عن حقوق الإنسان وعن الديمقراطية هي التدخل مباشر في سياستها الداخلية، وأنها تستعمل هذه الأشياء لإزاحة خصومها. بالنسبة للإدارة الأمريكية ترى ذلك ضرورة، لأنها وسيلة من وسائل جعل تلك المجتمعات تنفتح عليها. لكن رأينا مثلا في حالة فنزويلا مثلا، فخلال المؤتمر تم إثارة، خلال قمة بنما تم إثارة قضية العقوبات المفروضة على فنزويلا التي فرضتها الإدارة الأمريكية قبل شهور قليلة على 11 مسؤولا في القيادة السياسية في فنزويلا لاتهامهم بانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وقد لقي هذا القرار ردة فعل غاضبة من جانب ليس فنزويلا فقط وإنما من العديد من الدول بما في ذلك الدول الكبرى التي للولايات المتحدة الأمريكية علاقات وطيدة معها، مثل البرازيل ومثل أيضا المكسيك، أيضا هؤلاء أيضا لم يساندوا هذا القرار الأمريكي. ويعني رغم أن قضية كوبا من شأنها أن تخلق نوع من الديناميكية في العلاقات بين أمريكا الشمالية والجنوبية، لكن هذه المسائل ولا سيما مسألة فنزويلا ومسألة المطالبات في الأرجنتين التي تطالب بجزر الفولكلاند من بريطانيا وتريد أن تحظى بمساندة الدول الأخرى، أعتقد بأن هذه سترقى أيضا تعكر صفو العلاقة بين دول أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.
طيب دكتور نور الدين بكيس، يعني تحدثنا عن أن من بين العقبات هو تراكم سنوات العداء والخصومة بين الطرفين وانعكاس ذلك على المجتمع الأمريكي وحتى على المجتمع الكوبي، إلى أي مدى تشكل هذه التراكمات النفسية والاجتماعية حجر عثرة أمام هذا التقدم في العلاقات الثنائية؟ كيف يمكن أن نتجاوز هذا العداء الذي يعني تغلغل داخل المجتمع الأمريكي وأيضا داخل المجتمع الكوبي، كل طرف ينظر إلى الطرف الآخر على أنه خطر يهدد بقاءه وكيانه ومستقبله؟ طبعا النظامين أو الحكومتين في أمريكا وفي كوبا لعبتا كثيرا على هذه النقطة بالذات، والمحصلة عدم ثقة موجودة الآن بين المجتمعين.
الحقيقة هناك واقع يسوق إعلاميا على أساس أنه هو الحقيقة الفعلية، في حين أن أدوات التغيير وأدوات تحديد القرارات الفعلية والسياسات الفعلية ربما تكون خافية. على سبيل المثال، نحن عندما نتكلم عن كوبا الاشتراكية نجد أن الاقتصاد الكوبي يسيطر عليه الجنرال
العسكريون
عن طريق القطاع العام، وبالتالي أكدوبة الاشتراكية وتوزيع الثروة
والعدل
مساواة على الشعوب هذه أكدوبة، ويعلمها جيدا الكوبيون اليوم، لأن المواطن اليوم سواء في أمريكا وفي كوبا يعي جيدا كيفية التعامل أو كيفية قراءة القرارات المختلفة. على سبيل المثال، عندما تتغنى الولايات المتحدة الأمريكية بقضية حقوق الإنسان وأنها تبني قراراتها ومواقفها من هذا المنطلق، فهو يشاهد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع دول لا تحترم إطلاقا حقوق الإنسان ولا تقدم أو ولا تجري أي عقوبات أو على هذه البلدان. وعلى سبيل المثال رأينا كيف عادت الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية رفع الحظر على